بسم الله الرحمن الرحيم.
أحكام مخبية. الصوم عبادة،
تساؤلا،
هل يلزمنا أن نجدد النية في كل يوم ننوي أو نحتاج إلى نية في أول الشهر؟
تساؤلا.
من جامع في نهار رمضان عامدا عالما بالحكم وذاكرا لصومه، فما الحكم؟ يفطر ولا ما يفطر؟
تساؤلا.
ما العلة في أن الحجامة تفطر؟
تساؤلا.
لو أنه شك في غروب الشمس هل يجوز له أن يفطر؟
أحكام الصيام.
نحن لماذا نصوم أيها الإخوان؟
حكمة الصوم.
الصيام جنة أي وقاية.
حكمة الصوم.
وحصن حصين من النار.
انتبه.
الصيام جنة ما لم يخرقها بالغيبة.
إني امرؤ صائم.
فإن سبه أحد أو قاتله فليقل
إني امرؤ صائم.
إني امرؤ صائم.
أحكام الصيام. انتبه.
رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع.
حكمة الصوم.
الصوم إنما شرعه الله عز وجل من أجل أن نحقق التقوى في نفوسنا.
حكمة الصوم.
التقرب إليه سبحانه وتعالى بهذا الصيام.
حكمة الصوم.
الصوم يحررنا من رق الشهوات ويضيق مجاري الشيطان.
احذر إفساد صوم.
أن نترك شهوة العين فلا يمتد النظر إلى الحرام.
إفساد صوم.
فإن هذا أمر يؤثر في صوم الإنسان.
احذر إفساد صوم.
ليس من العقل ولا من الدين أن يصوم البطن وتمتد العين وتصرح في النظر في الكاسيات العاريات.
مهمة إبليس.
بعض الناس أيها الإخوة تزداد شرورهم في رمضان وتزداد معاصيهم.
مهمة إبليس.
ومن الناس من تكون حاله كأنه قد أخذ على عاتقه مهمة إبليس لإضلال العباد وروايتهم في هذا الشهر.
أيها العاقل
فكر وأعمل عقلك كيف تريد أن تكون في هذا الشهر.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
غير معقول.
غير المعقول أيها الإخوان أن يتحول شهر القرآن شهر الصيام وشهر العبادة وشهر الرحمة أن يتحول إلى شهر للفوازير.
غير معقول.
وإلى شهر للبرامج الهابطة والأفلام والمسلسلات التي لا تزيدنا إلا غفلة وإعراضا وبعدا من الله عز وجل.
الإمام مالك.
الإمام مالك رحمه الله كان إذا دخل شهر رمضان أوقف درسه في الحديث.
ونحن
ما نشفط في الاجتماع في الاستراحات وفي غيرها كما نشفط إذا دخل هذا الشهر.
رغم أنفر
رغم أنفر امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له
فرصة.
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
فرصة.
ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
فرصة.
ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
أحكام الصيام.
رأى الإنسان قال الله غدا إيمان أصوم إيمان ما أصوم
هل يصح منه ذلك يا سيد؟
غدا من رمضان ويعلم.
نعم يعلم.
طيب لو جاء إنسان بعد صلاة الفجر وقال ها يا فلان قال الله أنا ناوي ربما أصوم ربما ما أصوم قال اتق الله ومن أفطر يوما من رمضان من غير عذر لن يجزه صيام الدهر ولو صام أين أنت وأين أنت من هذه الفضائل وكذا قال لا حول ولا قوة إلا أنا صائم خلاص بعد صلاة الفجر يصح هذا الصيام؟
لا لا. أحكام الصيام. محاضرة للشيخ خالد السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوان فإن من فضل الله عز وجل علينا في هذه الأيام أن انتشر الوعي بين المسلمين وأصبحنا نرى الإعلانات المتكاثرة في مثل هذا الشهر التي تتحدث عنه من نواحي شتى. تتحدث عن فضائله وتتحدث عن أحكامه وتتحدث عما ينبغي أن يكون المسلم عليه في هذا الشهر وتتحدث عن حقيقة الصيام وما إلى ذلك من الموضوعات. فهذا من فضل الله عز وجل الذي يستوجب الشكر. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله تبارك وتعالى له الخلق، فهو يخلق خلقه ويختار من هذا الخلق فيصطفي ما شاء. يخلق الناس ثم يصطفي منهم أهل الإيمان، كما أنه يصطفي من أهل الإيمان يصطفي منهم طوارق لحمل الرسالات وتبليغ دعوته إلى العالمين. يصطفي من هؤلاء المؤمنين العباد والمجاهدين وأهل الإنفاق والبذل وما إلى ذلك من صنوف أهل العبودية، كما أن الله عز وجل خلق الملائكة واصطفى منهم رسلا، كما أنه خلق الأرض واختار منها بقاع وهي المساجد فجعلها أفضل تلك البقاع، وجعل الله عز وجل المسجد الحرام مميزا عليها جميعا، كما أنه اصطفى مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم واصطفى المسجد الأقصى على سائر المساجد بعد المسجد الحرام. هذا كله من اصطفائه واختياره تبارك وتعالى، كما أن الله عز وجل يصطفي من الأزمان والأوقات فيجعل بعض الأوقات أشرف من بعض، كما يجعل بعض الأوقات مواسم لعبادته سبحانه وتعالى فيضاعف فيها الأجور لعباده المؤمنين ويفتح بها أبواب الجنة كما في رمضان ويغلق أبواب النار. فهذا كله من لطفه وحكمته ورحمته جل جلاله. فالله عز وجل اصطفى لنا هذا الشهر الذي نستقبله، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهره وأن يتقبله منا وأن يعيننا وإياكم فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. اصطفاه وأمرنا بصيامه وبين لنا العلة من هذا الصيام والحكمة فيه، فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل تحقيق التقوى لله تبارك وتعالى. فإذا كانت هذه هي الحكمة العظمى من شرع الله عز وجل لصيام رمضان، فإن ذلك ينبغي أن نلحظه في صومنا وفي شهرنا، وأن يكون ذلك على بال وذكر منا لا يغيب عنا لحظة من اللحظات في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام التي نستعد فيها لاستقباله. نحن لماذا نصوم أيها الإخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة، أي وقاية. الصيام جنة وحصن حصين من النار، كجنة أحدكم من القتال. وفي بعض الألفاظ: الصيام جنة ما لم يخرقها بالغيبة، معنى ذلك أن هذه الجنة كالترس الذي يحول بينك وبين ما تكره من ضرب الحديد، ضرب السلاح، من طعن الرماح، من ضرب السيوف، قد تنخرق هذه الجنة. هذا الصيام كالترس يقيك بإذن الله عز وجل من الدخول في النار ومن أسباب الدخول فيها ما لم يخرقه بالغيبة، فدل ذلك على أن هذا الترس يمكن أن ينخرق، فإذا خرق فإنه لا يكون واقيا لصاحبه كما ينبغي من جميع الآفات والأخطار والمخاوف، فتنتاشه الآفات وتعتوره الأمور التي تسبب له عقوبة وعذابا إذا لقي ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نحفظ هذا الحرز والجنة: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرقص ولا يصحب، لا يرفض، لا يصدر منه أي لون من ألوان الرفض. ما هي ألوان الرفض التي يمكن أن تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم فلا يرفض تحت هذا العموم؟ يدخل فيه مواقعة الحرام الفواحش بجميع أنواعه، ويدخل فيه أيضا مواقعة الزوجة بالحلال، ويدخل فيه أيضا يدخل فيه ألوان الفحش من الكلام في النساء ومن الفجور ومن دنيء القول ومنحط الكلم وتافله، كل ذلك داخل في قوله فلا يرفض. يدخل فيه اللعن والسب والشتم والمهاترات والجدل بالباطل، كل ذلك داخل فيه في معناه الأعم. وإن كان الرفث يطلق في عرف الاستعمال على بعض هذه المعاني، ولا يصحب الصائم لا يصحب لا يرفع صوته رفعا مستنكرا فلا يكون صخابا بالأسواق، فإن الصائم ينبغي له أن يكون متصفا بالسكينة والوقار، أن يكون متئدا، أن يكون له سمت يليق بالصائمين. فإن حصل له عدوان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفي بعض الروايات الصيام جنة فلا يرفض ولا يجهل، لا يجهل بالقول ولا يجهل بالفعل، لا يفعل أفعال الجاهلين من الاعتداء على الناس في أعراضهم وأبدانهم وأموالهم، لا يستهزئ بأحد، لأن الذي يستهزئ بالناس إنما هو جاهل. وموسى صلى الله عليه وسلم لما قال لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فدل ذلك أيها الإخوان على أن الذي يستهزئ بالناس ويسخر منهم أنه من الجاهلين، فهذا أمر لا يليق بالمسلم فضلا عن الصائم. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفي بعض الروايات فلا يرفض ولا يجادل، يحفظ لسانه، فالجدال ممنوع منه الصائم كما أن الحاج ممنوع منه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج على أشهر التفسيرات. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به. قول الزور كشهادة الزور، ويدخل فيه الغيبة والنميمة والكذب والإفك وألوان الباطل من الكلام، كل ذلك من الزور. والجهل هو العدوان على الناس، والعمل به، العمل بالزور كالعبث الباطل وكلعب الحمار وغير ذلك من ألوان العبث المحرم، وكذلك حضور مجالس الزور، حضور مجالس الزور التي يستهزأ بها بالله عز وجل وبدينه وشرعه وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعباده المؤمنين. لا يجوز للإنسان أن يحضر تلك المجالس لا مباشرة ولا أن يتابع ذلك عبر شاشة في الإنترنت أو عبر شاشة في تلك القنوات الفضائية البائسة. فينبغي للإنسان أيها الإخوان أن يحفظ صومه. لا يصح بحال من الأحوال أيها الإخوة أن نصوم ثم نفطر على لون من الزور، وأن نحضر مجالس الزور عند فطرنا لنرى ألوانا من العبث العابث، ونسمع ألوانا من قول الباطل والاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى. من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فدل ذلك على أن الصيام ليس المراد منه التجويع، وإنما المراد منه أن تحقق التقوى
في نفس الطاعن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. فليس الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من قيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وهذا إنما يكون لمن خرق قومه في ألوان الباطل من القول والعمل. فمن منا يرضى أيها الإخوان أن يكون نصيبه من هذا الصيام إنما هو الجوع والعطش؟ وهذا يعني أن صومه مردود عليه وأنه لم يقبل. أقول أيها الإخوان، الصوم إنما شرعه الله عز وجل من أجل أن نحقق التقوى في نفوسنا، من أجل أن نفصم هذه النفوس عن شهواتها، أن نفصم النفس عن شهوة البطن بترك الأكل والشرب المستلذ الذي أباحه الله عز وجل ومنع منه في حال الصوم، أن نترك شهوة الفرج ولو كانت مباحة من أجل الله، من أجل التقرب إليه سبحانه وتعالى بهذا الصيام، أن نترك شهوة العين فلا يمتد النظر إلى الحرام. فإن هذا أمر يؤثر في صوم الإنسان، النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، فليس من العقل ولا من الدين أيها الإخوان أن يصوم البطن وتمتد العين وتصرح في النظر في الكاسيات العاريات في الأسواق وعبر الشاشات، وأيضا أن يبطم هذا اللسان عن الكلام بالباطل، عن الكذب، عن الزور، عن الوقيعة في أعراض الناس. فإن للسان شهوة لها ضرام أعظم من شهوة البطن والفرج أحيانا يا أخوة. ولذلك تجد الإنسان أحيانا لربما كان صواما قواما ولكنه لا يتمكن بحال من الأحوال أن يغلب لسانه فيمسكه من الوقيعة في أعراض الناس. فهذا أمر يحتاج إلى ترويض ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تربية. فالصائم لا يغتاب ولا يشرب ولا يدخل في مهاترات. وهكذا الأذن أيها الإخوة تصوم من سماع الأغاني ومن سماع الغيبة والنميمة والكذب والفجور والباطل، لا تسمع إلا الحق. الصوم أيها الإخوان يطلق هذه النفوس من أجل الشهوات التي تذلها وتهينها فتنحط مراتبها في درجات العبودية. الصوم يحررنا من رق الشهوات أيها الإخوان ويضيق مجاري الشيطان، لأن البطن إذا جاع شبع في الجوارح فيفطر النظر وتفطر اليد وتفطر الرجل وتفطر الإذن الأذن، ويكون الإنسان أقرب ما يكون إلى الله عز وجل، لا سيما مع ما يحصل في هذا الشهر الكريم من تصفيد الشياطين. فيحصل لكثير من الناس من إشراق النفوس والقرب من الله عز وجل بألوان العبادات القلبية والقولية والعملية ما لا يقادر قدره، فيسارع الناس في التقرب إلى الله عز وجل بأموالهم وبقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل بجميع صوره وأشكاله، كما نجدهم يجلسون في المساجد كثيرا، كما نجد الناس يتهيئون للصلاة فيه ولعمل الخيرات ما لا يتهيئون في غيره. فعدوهم مفقد، والجنة قد فتحت أبوابها والنار قد أغلقت أبوابها، فتقربت الرحمة من المخلوقين من العباد، فاشرعبت نفوسهم إليها، فكانوا أقرب ما يكونون إلى الله عز وجل، وكان ذلك أحرى لقبول دعواتهم. وهذا هو السر، والله تعالى أعلم، في أن آية الدعاء أيها الإخوان ذكرت في وسط آيات الصوم. قد يتساءل الإنسان، الله يذكر الصيام في سورة البقرة ثم يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. فما معنى توثيق هذه الآية في ثنايا آيات الصوم؟ أخذ من ذلك بعض أهل العلم أن للدعاء مع الصوم مزية، وأنه حري بأن يتقبل دعاء الإنسان، فأكثر فيه من الدعاء كيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا أن للصائم دعوة مستجابة، وهذه الدعوة لا تحد بوقت، هي من أول صومه إلى آخره. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في أن هذه الدعوة تكون عند الفطر، إنما الذي يكون عند الفطر إنما هي فرحة للصائم، فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فيتحرى الإنسان الدعاء في حال السجود وبين الأذان والإقامة وفي غير ذلك. هذه أمور تحصل أيها الإخوان مجتمعة ولا تنكر، فحري بالعبد أن يستغل ذلك في إصلاح قلبه وعمله وحاله مع الله عز وجل، وحفظ صيامه، وأن يفكر جيدا كيف سيكون حاله في هذا الشهر الذي سيستقبله بعد أيام. هل فكرتم في هذا أيها الإخوة؟ هل جلستم مع أنفسكم ومع أهليكم فتحاورتم في هذه القضية؟ نحن نحتاج إلى هذا التفكير، والله عز وجل يأمرنا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. نحن بحاجة أيها الإخوان قبل هذه المواسم العظيمة ألا نفوت حظنا منها ثم نندم عند انقضائها على التفريط وضياع الأوقات بما لا طائل تحته، بل أحيانا بما يسخط الله عز وجل ويباعدنا منه. بعض الناس أيها الإخوة تزداد شرورهم في رمضان وتزداد معاصيهم، ومن الناس من تكون حاله كأنه قد أخذ على عاتقه مهمة إبليس لإضلال العباد وغوايتهم في هذا الشهر. فكر وأعمل عقلك، كيف تريد أن تكون في هذا الشهر؟ من غير المعقول أيها الإخوان أن يتحول شهر القرآن وشهر الصيام وشهر العبادة وشهر الرحمة أن يتحول إلى شهر للفوازير وإلى شهر للبرامج الهابطة والأفلام والمسلسلات التي لا تزيدنا إلا غفلة وإعراضا وبعدا من الله عز وجل. ما علاقة هذا الشهر بالعبث واللهو واللغو؟ ما علاقة هذا الشهر أيها الإخوة بالسهر على غير القيام وقراءة القرآن؟ الإمام مالك رحمه الله كان إذا دخل شهر رمضان أوقف درسه في الحديث، ونحن ما نشتط في الاستماع في الاستراحات وفي غيرها كما نشتط إذا دخل هذا الشهر. وإذا نظرت إلى حال الناس مع الأسواق وجدت أسواقا مكتظة في ألوان البضائع من الأواني والمطعومات والمفروشات وألوان الملابس حتى الأثاث، وكأن الناس قد خلت بيوتهم سائر العام على معصية الله عز وجل وتزكية الأوقات بلعب الورق ومشاهدة الباطل بجميع أنواعه. أين أنتم أيها الإخوان؟ أليس الإنسان له عقل يفكر في كيف يضيع هذه المواسم؟ ولربما ازداد هذا العبث والتسكع في الأسواق في أفضل أيام الشهر في العشر الأواخر منه، هل يصح أن يقضى نهاره بالنوم والفتور والكسل وأن يقضى ليله باللهو والعبث؟ هذه أمور يحتاج أن نراجع، نحتاج أن نراجع أنفسنا فيها. في رمضان أيها الإخوة ثلاث فرص، من ضيعها فهو مضيع، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. ثلاث فرص، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا أقل من أن يصيب الإنسان واحدة من هذه الرحمات ومغفرة الذنوب إن أخطأ واحدة أو اثنتين. بعد ذلك أقول أيها الإخوان، هذا الصوم فرض الله عز وجل، فرضه الله عز وجل علينا في هذا الشهر الكريم، بل عده رابع أركان الإسلام، وكان أول ما شرع الصوم أن وجب على الناس صوم يوم واحد وهو يوم عاشوراء من شهر الله المحرم، ثم نسخ الله عز وجل ذلك بصيام رمضان، وكان ذلك على التخير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مكانه مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك ألزم الله عز وجل جميع القادرين بالصيام، ومن حصل له عارض من سفر أو مرض فعدة من أيام فعدة من أيام أخرى. فما هذا الصيام الذي أوجبه الله عز وجل علينا؟ هذا الصيام هو إمساك بنية عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذه حقيقة هذا الصيام. فهذا الإمساك متى يجب علينا؟ متى يلزمنا الصوم؟ متى يتعلق بنا حكم رمضان؟ نقول برؤية الهلال، برؤية الهلال، لأن الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا، أخرجه الشيخان. فإن لم يروه فهنا طريق آخر وهو إكمال العدة 30 يوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، أخرجه الشيخان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، أخرجه. وفي الحديث الآخر فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أخرجه البخاري. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عند البخاري تعليقا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن الناس إن لم يروا الهلال فلا يجوز لهم أن يصوموا اليوم الأخير من شهر شعبان من باب الاحتياط، وإنما عليهم أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما، ثم بعد ذلك يصومون، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ولو فوتوا يوما في حقيقة الأمر وباطنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون، الصوم يوم تصومون. وقال صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان. ومن أشهر تفسيرات هذا الحديث أن الناس إن أخطأوا فصاموا 29 يوما فإن أجرهم يكون على التمام، فلا داعي للأسف لما فات بطريق الخطأ. وما المعتبر في ذلك؟ إذا رآه أهل ناحية فهل يجب على جميع الناس أن يصوموا؟ من أهل العلم يقول نعم، إذا رآه أهل ناحية وجب على جميع المسلمين أن يصوموا في مشارق الأرض ومغاربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب الأمة بقول صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، قالوا هذا خطاب لجميع الأمة. ومن أهل العلم من قال من فرق وقال بأن هذا لمن كانوا في تلك الناحية، واعتبر هؤلاء اختلاف المطالع، ويدل على ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم عن كريم أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال يعني بالشام؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ قلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال لكننا يعني قال ابن عباس لكننا يعني في المدينة رأيناه ليلة السبت يعني بعد أهل الشام بليلة، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا. وقد يقول قائل هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه، ولكن آخره يدل على أنه ليس باجتهاد، حيث قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا نحن مطالبون بأن نعتبر الرؤية ولا نعتبر الحساب الفلكي، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. من المعتبر في رؤية هذا الهلال؟ المعتبر هو العدل. وهل يحتاج العدل لرؤية هلال رمضان؟ يقال لا، يكفي الواحد. وما الدليل على ذلك؟ عندنا حديثان. الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته فقام وأمر الناس بصيامه. والحديث الآخر أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام رمضان. وأما هلال شوال الحكم بخروج شهر رمضان، وكذلك الحكم بدخول سائر الأهلة دخول سائر الشهور والحكم بخروجها، فإن المعتبر في ذلك هو شهادة رجلين ولا يكفي في ذلك الواحد. خروج رمضان أو الشهادة بدخول أي شهر من شهور السنة لا بد من شاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. طيب لو أن أحد من الناس رأى رمضان عفوا رأى الهلال وخاف أو لم يجرؤ أو استحى أو أنه لم يكن عنده ما يبلغه أو لم يعرف الطريق لإيصال شهادته أو أنه في مكان بعيد فجاء بسيارته حتى فات الوقت أو أضاع الطريق أو نحو ذلك، فما الحكم؟ هل يصوم هذا الإنسان في خاصة نفسه؟ من أهل العلم من يقول إنه يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته والأقرب أنه لا يلزمه الصيام، وذلك أن هذا الخطاب خطاب عام للأمة، صوموا لرؤيته. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشهر إنما قيل له ذلك لاشتهاره، فهذا الذي لم يحكم برؤيته حتى لو بلغ لكن لاعتبارات معينة لم يحكم برؤيته فإنه لا يصوم، لا يصوم، وإنما يصوم مع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون، فليس المعتبر في ذلك أن يراه الإنسان بمفرده ثم يحكم بعد ذلك على نفسه. فهنا مسألة تقع وتتكرر في أحيان كثيرة. أهل هذا البلد رأوا الهلال وصاموا، فسافر أحد من الناس إلى بلد آخر صاموا بعدهم في اليوم الذي بعده، فما الحكم؟ كما حصل في العام الماضي، إنسان صام في هذا البلد ثم سافر إلى بلاد أخرى وهؤلاء لم يصوموا إلا بعدما بيوم، فمتى يفطر؟ لو أن أولئك صاموا 29 يوما، فبالنسبة إليه لا إشكال، لأن 29 بالنسبة إليه إن صام قبلهم يوم، هنا يكون بالنسبة إليه هو اليوم المكمل 30، فهذا لا إشكال فيه، يكمل معه. طيب لو أن القضية وقعت في العكس، صام هنا بعد بلده بيوم ثم سافر ليقضي العيد في بلده، وأولئك صاموا 29 يوما وقد سبقونا بيوم، فكم يكون الصيام في حقه؟ الآن يكون 28 يوما، وهل يكون الشهر بهذا القدر؟ هل يمكن؟ أبدا لا يمكن. فماذا يفعل؟ يصوم يوم العيد بالنسبة إليهم. ظاهر الحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون أنه يفطر معهم، لكن ما الذي يلزمه؟ القضاء، يقضي يوما بعد ليلة في أي وقت من أوقات السنة، وقته موسع، فهو قد فات عليه يوم لعذر. طيب لو عكسنا المسألة بصورة أخرى، صام هنا ثم سافر إلى بلده، وقد صاموا قبلنا بيوم، وأكملوا العدة 30 يوما، كم يكون صامهم؟ الآن نحن هنا صمنا قبلهم بيوم وسافر إلى بلده وأكملوا العدة 31 يوما، وهل يكون الشهر 31 يوما؟ لا يمكن. فماذا يفعل؟ هل يفطر سرا قبلهم بيوم؟ من أهل العلم يقول يفطر سرا لأن الشهر لا يكون 31 يوما، لكن ظاهر الحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، يقال لا يفطر، إنما يفطر مع أهل البلد فحكمه حكمهم. طيب وهذا اليوم، لا يضيع أجره عند الله عز وجل، لا يضيع أجره مع أن الشهر لا يزيد على 30، لا يزيد على 30 يوما. طيب لو أن هذا الإنسان في ليلة الصوم نام، من عادة أن ينام مبكرا، تأخر الخبر على هذا الإنسان فنام ثم صلى الفجر ولم يلقى أحدا، أو لم يخبر، أو لا يعرف أحد، أو كان مسافرا، أو كان في الصحراء، وفي الضحى أخبر أن هذا من رمضان، فماذا يعمل هذا الإنسان على أحد حالين؟ إما أن يكون قد أكل وشرب أو لم يأكل ولم يشرب. فإن لم يأكل ولم يشرب فالمترجح أن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لا قضاء عليه. طيب والنية؟ لا قيام لمن لم يبيت الصيام من الليل كما سيأتي. نقول لم يعلم بذلك فكان ذلك عذرا له. طيب وما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس لزوما بصيام يوم عاشوراء لما كان مقتربا، ماذا قال؟ قال أمرهم أن من أصبح صائما فليتم صومه، لا شك، ومن أكل أو شرب فليمسك بقية يومه. ولذلك ننتقل إلى الصورة الثانية، الاحتمال الثاني أن يكون هذا الإنسان الذي لم يبلغه إلا في النهار أنه أكل وشرب، فما الحكم؟ من أهل العلم من يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء يمسك ويتم بقية يومه ولا يضره ولا يقضيه، وهذا هو ظاهر الحديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء، أليس كذلك؟ يمسك ويتم بقية يومه مع أنه أكل وشرب بنص الحديث. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. ومن أهل العلم وهم كثير يقول لا يمسك، لماذا يمسك؟ قالوا لحرمة الشهر، ثم قالوا يقضي هذا اليوم. لماذا يقضي؟ قالوا أولا ما نواه من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ثم أيضا قالوا هذا عام لا صيام لمن لم في عذر إلى عذر، ثم أيضا هذا الإنسان أكل وشرب أكل وشرب فلا صيام له. وهذا الذي يفتي فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. طيب الآن إذا رؤي الهلال وبلغ الناس دخول الشهر أيا كان، بلغهم في الليل أو بلغهم من اليوم الثاني، من الذي يلزمه الصوم؟ يلزم كل مسلم، لأن الكافر لا يصح منه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، هذا هو المكلف. وبالتالي ما حكم الصبي إذا صام؟ نقول يؤجر، يؤجر. وينبغي أن نعود الصغار على الصيام، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون الصغار، وإذا جاعوا أعطوهم ما يلتهون به من اللعب إلى غروب الشمس. فينبغي أن نعود الصغار، ومن الخطأ أن نقع فيما يقع فيه بعض الناس من باب الشفقة ينهى صغاره عن الصوم رأفة بهم، لا، الرأفة بهم أن تعودهم على العبادة، لا سيما إذا كانوا يقبلون عليها ويتحمسون لذلك. طيب المكلف إذن الصغير يصح منه الصوم ولا يجب. طيب من بلغ أثناء النهار ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ هذا إما أن يكون قد صام من أول النهار صائم لكنه لم يبلغ، فصيامه صحيح، صيامه صحيح ولا يقصد. طيب لو أنه أكل أو شرب ثم بلغ أثناء النهار، هذا متصور أنه يبلغ أثناء النهار ولا غير متصور؟ متصور، بلغ أثناء النهار وقد أكل أو شرب، فعلى قول شيخ الإسلام ومن وافقه أنه يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه، لأن التكليف تعلق به في تلك الساعة. فعلى قول كثير من أهل العلم أنه يمسك حفظا لحرمة الشهر، ولكنه يقضي يوما، يقضي يوما مكانه. طيب مكلف هذا الإنسان المكلف، طيب العاقل هو المكلف العاقل البالغ. طيب إذا كان قد جن، أصابه الجنون، ذهب عقله بالجنون، تأتي حالات نوبات من الجنون، فإن كان هذا الجنون لوقت محدد يعرض له في النهار مثلا فصومه صحيح، يجن ساعة ساعتين ثم يفيق، هذا لا إشكال، صومه صحيح. طيب لو أنه جن قبل الفجر إلى المساء، إلى الليل، إلى بعد غروب الشمس، فما الحكم؟ لا صوم له. وهل عليه القضاء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه غير مكلف، رفع القلم عن ثلاثة. طيب لو أنه أغمي عليه، أغمي على هذا الإنسان، إذا كان هذا الإغماء في وسط النهار أو في أثناء النهار، أغمي عليه ساعة ساعتين ونحو ذلك فصومه صحيح. طيب لو أغمي عليه من قبل الفجر إلى بعد غروب الشمس، فما الحكم؟ هذا لا يعتبر صومه، وبالتالي فإنه لا يعد صائما مع أنه لم يأكل ولم يشرب. طيب هل يلزمه القضاء هذا المغمى عليه في يوم كامل؟ الجواب نعم. هذا القادر، هذا المكلف القادر انتفاء القدرة، إما أن يكون ذلك مؤقتا بوقت أو أن يكون ذلك مستمرا دائما. فالمؤقت بوقت ما حكمه؟ إنسان غير قادر، بمعنى أنه مريض ثم يرجى له البرد، فنقول يفطر، كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يقضي. وإذا كان العجز مستمرا لا يرجى برء هذا الإنسان، فماذا يصنع؟ نقول يطعم، وله طريقتان في الإطعام، إما أن يطعم كل يوم بيومه، يطعم كل يوم كما يطعم في الكفارة في يمين، يطعم كل يوم مسكين، إما أن يعطيه الطعام جاهزا أو غير مطبوخ، أو أنه يدعو المساكين هؤلاء في آخر الشهر على عدد الأيام، أيام الشهر سواء كان 29 أو 30، ثم يطعم هؤلاء، يعشيهم أو يغديهم أو نحو ذلك، فله أن يؤخر كما ورد ذلك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. طيب لو أنه حصل له عذر، لأن هذا الإنسان نقول هو المسلم الذي يجب عليه الصوم، المسلم العاقل يعني المكلف العاقل البالغ القادر من غير مانع، من غير مانع. المانع مثل ماذا؟ مثل الحيض والنفاس. وهل الاستحاضة من الموانع؟ الجواب لا، لأن المستحاضة تصوم ولا إشكال، وإنما الحيض. طيب من زال عنه المانع أثناء النهار، المرأة انقطعت عنها عادتها وقت صلاة الظهر، أو النفساء ارتفع عنها الدم وقت صلاة الظهر، فما الحكم؟ كثير من أهل العلم يقولون تمسك هذه المرأة إلى بقية اليوم، ثم ماذا؟ يقولون تقضي يوما مكانا. لماذا تمسك؟ قالوا لحرمة الشهر. ولماذا تقضي؟ قالوا لأنها لم تصم يوما كاملا ولم تنوي الصوم من الليل. وهذا الذي كان يبكي فيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نعم، ومثل شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم يقولون بأن هذا لا دليل عليه، ولكنه لا يفطر مجاهرة لئلا يساء الظن به فقط، إلا هذا معذور. وكذلك المسافر إذا قدم في النهار، الآن هذا إنسان مسافر موفر، فقدم وقت الظهر مثلا، فما الحكم؟ هؤلاء يقولون يمسك بقية اليوم فلا يعتد به ويقضيه، والأقرب أنه يأكل ويشرب ويكون مفطرا، لكن لا يظهر ذلك لئلا يساء الظن به. كذلك المريض الذي أفطر بسبب المرض برئ في وسط النهار، وجد نفسه قادرا نشيطا، أو أكل دواء فوجد فيه
نشاطا للصوم وذهب عنه ما يجد من الصداع والتعب والمرض، فما الحكم؟ هو أفطر أول النهار، الأقرب أنه كما اعتبر لا يمسك ولا ينفعه ذلك، لكنه لا يتظاهر بالفطر أمام الناس لئلا يستغض به. وهكذا من أفطر لمصلحة غيره كالذي يعمل في الأقصى مثلا فشد حريق فاحتاج إلى الفطر ليتقوى على ذلك، ثم خمد الحريق وانتهت المهمة وقت صلاة الظهر مثلا، هل نقول أمسك بقية اليوم ولا نقول تروح تتغدى الآن ولك أن تأكل وتشرب سائر اليوم؟ هذا هو الأقرب، لأن هذا غير صائم ولا ينفعه ولا ينفعه هذا الإنسان. وأما حرمة الشهر فهذه الحرمة إنما أقدم على الأكل والشرب فيه لعذر معتبر شرعا. طيب، هناك أشياء غير المرض والسفر والإغماء والجنون وما أشبه ذلك من العوارض، المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت لها أن تفطر، لكن لها ثلاث حالات: إما أن تفطر لمصلحتها خوفا على نفسها لأنها تشعر فتور بإغماء، تشعر بفتور وتخشى يغمى عليها، لا تستطيع القيام، ضعفت، فهذه يقال تفطر ثم تقضي يوما مكانه، تقضي يوما مكانه. طيب، لو أنها أفطرت وهي تقوى على الصوم لكن من أجل الولد، لأنها إن صامت لا يوجد فيها الحليب ينقطع، فأفطرت من أجل الولد، فما الحكم؟ الحكم أن هذه تقضي يوما مكانه وتطعم معه مسكينا. ما الدليل على هذا الكلام؟ من أين جئنا به؟ جئنا به من أثر صحيح ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: والمرضع والحبلى، يعني الحامل، إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. إذن الفطر إن كان لمصلحة الولد فالقضاء هو الإطعام، وإذا كان لمصلحتها فالقضاء فقط. طيب، لو اجتمع الأمران، أفطر لمصلحة الولد ولمصلحتها هي، فيمكن أن تغلب هنا مصلحتها فيقال عليها ماذا؟ عليها القضاء فقط. طيب، لو أن الإنسان نام، وهذا يحصل، لو أن الإنسان نام قبل طلوع الفجر، سهر الليل ونام قبل طلوع الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فما الحكم؟ طبعا هذا تفريط ولا يجوز للإنسان يترك الصلوات، لكن نتكلم عن حكم الصوم هنا، هل يصح أو لا يصح؟ نائم من قبل الفجر إلى بعد غروب الشمس لم يشعر بالصوم، نقول صومه صحيح ولا قضاء، ولا قضاء عليه. الآن الصوم عبادة ويحتاج إلى نية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وتحدثنا عن هذا الإنسان الذي بلغه الصوم في الضحى وعن الصور والاحتمالات التي تقع له، فما الذي يلزمنا في هذا الباب في نية الصوم؟ هل يلزمنا أن نجدد النية في كل يوم ننوي، أو نحتاج إلى نية في أول الشهر؟ نعطيكم قاعدة، نقول كل صوم متتابع، متتابع مثل ماذا؟ رمضان، ومثل كفارة اليمين على الأرجح، كفارة اليمين على الأرجح لأنه في القراءة الأحادية فصيام ثلاثة أيام متتابعات وهي ثابتة صحيحة ويتفسر القراءة متواترة وبناء على حمل المطلق على المقيد. على كل حال، فهذا الصيام المتتابع، وكان نذر من نذر أن يصوم شهرا ومن كان عليه كفارة، كفارة الظهار وكفارة القتل، يصوم شهرين متتابعين، فما الحكم في هذا؟ نقول يكفيه نية من أول الشهر، لا يحتاج أن يجدد النية في كل ليلة. ولكن
انقطع فإنه يحتاج إلى استئناف النية، يحتاج إلى نية جديدة. هذه امرأة تصوم رمضان، نوت من أول الشهر يكفي، حاضت في اليوم 14، حاضت 5 أيام، ثم أرادت أن تصوم بعدما طهرت، فماذا تحتاج؟ هل تكفي نية أول الشهر؟ الجواب لا، تحتاج إلى نية جديدة. هذا صام، نوى صيام رمضان، صام يومين أو 3، ثم سافر يوما وأفطر ثم رجع، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى نية جديدة، وهذه النية في القلب بطبيعة الحال لا يحتاج الإنسان أن يتكلم بها، فإن ذلك من البدع. هذه النية يجب أن تكون جازمة، فلا يصح فيها التردد. فلو أن الإنسان قال والله غدا احتمال أصوم احتمال ما أصوم، هل يصح من هذا؟ غدا من رمضان هو يعلم، يقول احتمال أصوم احتمال ما أصوم حسب النشاط. يصح صومه لو جاء إنسان بعد صلاة الفجر وقال يا فلان قال والله أنا ناوي ربما أصوم ربما ما أصوم، قال اتق الله، من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر ولو صام، أين أنت أين أنت من هذه الفضائل وكذا، قال لا حول ولا قوة إلا أنا صائم خلاص بعد صلاة الفجر، يصح هذا الصيام؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يبيض الصيام من الليل، والنية يجب أن تكون جازمة. لكن هناك صورة في التردد يصح معها الصوم، وذلك في أول الشهر وفي آخره. مثل ماذا؟ إنسان يريد أن ينام الآن، قل أنا لا أستطيع السهر، وما احتجت على السهر، وأنتظر الخبر يأتيني به زيد أو فلان أو نعم، فأريد أن أنام. إن كان من رمضان فأنا صائم، هذه نية إيش؟ معلقة ولا لا؟ وكذلك في ليلة العيد حينما يتوقعون أن يكون الغد هو يوم العيد أو إكمال العدة 30، فيقول إن كان غدا من رمضان فأنا سأصوم وإن كان العيد فأنا مفطر. فلاحظوا هنا، هل النية جازمة الآن أو غير جازمة؟ غير جازمة، لكن هل التعليق والتردد هنا حصل بأنه يصوم أو لا يصوم، أو أن التعليق حصل بالشهر، ربط ذلك بالشهر؟ إن كان من رمضان فهو جازم بالصوم، وإن لم يكن من رمضان فهو مفطر. في فرق بين الصورتين ولا لا؟ فمثل هذا يصح معه الصوم، لأن التعليق لم يكن التردد في الصيام من أصله، وإنما التردد والتعليق إنما هو بدخول الشهر، فأناط ذلك فيه، فإن دخل الشهر فهو صائم، هذا جازم الآن بالنية، وبالتالي فإن هذا الصوم صحيح ولا إشكال عليه. هذا اختاره كثير من أهل العلم ومن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، هذا الإمساك بنية عن ماذا؟ عن الطعام والشراب والجماع. هذه الأمور الثلاثة هي أصول المفطرات، سائر المفطرات ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة، وهي المذكورة في آية الصيام في قوله تبارك وتعالى فالآن باشروهن، هذا إيش؟ الجماع. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، فهذه الأمور الثلاثة هي المذكورة في هذه الآية، وهي أصل يرجع إليه جميع أنواع المفطرات. أولها الأكل، حقيقة الأكل المعروفة إذا قيل فلان أكل هو إدخال الشيء للمعدة عن طريق الفم، هذا هو الأكل. نعم، هذا هو الأكل، سواء كان ذلك المأكول نافعا كما لو أكل الفاكهة، أو كان ضارا كما لو أكل الخنزير والميتة أو الحشيشة والمخدرات كرمكم الله عز وجل، أو كان ذلك لا ينفع ولا يضر، لو أكل خرقة خذ قطعة خرقة وأكلها لا تضر ولا تنفع، فمن تكون؟ نقول هو مفطر في الحالات الثلاث. طيب، هذا الأكل الذي يكون عن طريق الفم كما قلنا، ما الذي يلحق به؟ ما الذي يلحق به بالأكل؟ الاستعاض. الاستعاض ما هو الاستعاض؟ هو دخول شيء عن طريق الأنف إلى الجوف، مثل أجارنا الله وإياكم عافى أنا وعافى مرضى المسلمين، مثل المرضى الذين يوضع لهم ذلك عن طريق الأنف، عن طريق الليل أهواز، فيدخل إلى الجوف عن طريق الأنف. فما الحكم؟ ما هو عن طريق الفم؟ فنقول يلحق به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: وبالغ في الاستنشاق، يعني في الوضوء، إلا أن تكون صائما. فقوله إلا أن تكون صائما يدل على أن دخول الماء من طريق الأنف إلى الجوف أنه يؤثر. وبالتالي يقال إن دخول الأشياء إلى الجوف عن طريق الأنف يفطر. يفطر. طيب البخار، هو لم يأكل ولم يشرب، الآن الذي يعاني أحيانا من لربما احتناق بسبب الحمى أو نحو ذلك، التهاب الشعب الهوائية، لربما يوضع له ماء يسخن فيستنشق بخار الماء، ولربما عمد الإنسان بسرعة في حالة يجد فيها شيئا من الاختناق إلى السخان، ثم أفرغ الماء الحار وجلس يستنشق هذا الماء، فما الحكم؟ يفطر. لماذا؟ لأنه في الواقع يستنشق بخار الماء، فبخار الماء هذا يتحول إلى إيش في داخل الجو؟ إلى ماء. يتحول إلى ماء. الآن البخار لو قلت بيدك هكذا فوق القدر الذي يغلي، ماذا تجد في يدك؟ البلل. فمثل هذا يفطر بخار الماء. بخار الماء وما يوضع فيه من الأدوية أيضا كل ذلك يفطر. طيب هذا الآن هناك أشياء تدخل عن طريق الفم. الآن لو أنه هذا الإنسان فوضع له منظار، منظار، فهل يفطر؟ هل هذا أكل أو شرب؟ نقول المنظار من حيث هو ليس بأكل ولا شرب ولا في معناه، أنه يدخل يخرج فلا يفطر. لكن هنا ملحظ آخر، هذا المنظار هل يدخل بمجرده أو أنه يوضع عليه أشياء؟ يوضع عليه دهانات من أجل أن يسلك في المريض، أليس كذلك؟ فهذه الأشياء التي توضع عليه تعلق وين؟ تعلق في داخل الجوف، وليس المقصود بالجوف هو مجرد المعدة أو البطن، لا، كل ما في هذا التجليف فهو جوف. وبالتالي يقال من وضع له هذا المنظار بهذه الطريقة فإنه لا يستطيع أن يحفظ، أن يحفظ قومه. طيب هذا الأكل. هناك أشياء يسأل عنها بعض الناس، بعض أنواع الأمراض، أمراض قلبية، يوضع له حبة تحت اللسان ويقول الأطباء إنها تمتص، تمتص تحت اللسان دون أن تنفذ من الحلق إطلاقا، فما الحكم؟ تفطر أو لا تفطر؟ الظاهر أنها لا تفطر. لاحظ ما يبلعها ولا يتسرب منها شيء إلى الجوف إطلاقا، وإنما تمتص، تمتصها هذه المنطقة لتحت اللسان، تنفذ إلى الجسم من وين؟ من تحت اللسان. فمثل هذه لا تفطر، لا يبتلعها ولا يتسرب منها شيء إلى جوفه، تبيه، فهذه لا تفطر. كذلك ما يوضع من بعض أنواع العقاقير التي توضع على الجلد فيمتصها الجلد، فما الحكم؟ نقول هذه لا تفطر، ليست بطعام ولا شراب. طيب والحقن؟ الحقن الطبية يقال أيضا هي لا تفطر، والمقصود بالحقن ما يوضع في القبل أو في الدبر، هذا هذا المقصود به، فهذا لا يفطر. طيب ما يقوم مقام الطعام والشراب كالمهدئ أو الأدوية التي التي تصل عن طريق الوريد، وتقوم مقام الطعام والشراب، تعطى فيتامينات ويعطى محاليل وما أشبه ذلك، فمثل هذا الذي يستغني به عن الطعام والشراب يكون مفطرا. والأقرب أيضا لو أنه فتح له فتحة من المعدة وصار يوضع الطعام عن طريقها، فما الحكم؟ الراجح أنه يفطر، وإن لم يكن ذلك عن طريق الفم المسألة ليست محل اتفاق. والشرب، الأكل والشرب، الشرب معروف أيا كان نوع هذا الشرب، سواء كان شيئا يجوز شربه في الأصل أو لا يجوز شربه، واضح؟ كل ذلك يفطر، وهذا واضح. والجماع، الجماع معروف، فمن جامع في نهار رمضان عامدا عالما بالحكم وذاكرا لصومه فإنه يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة. حديث أبي هريرة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت وأهلكت، ينتف شعره ويلطم خده، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وقعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق رقبة، فكان الرجل لا يجد، فعندئذ أمره صلى الله عليه وسلم وهي على التركيز أن يصوم شهرين متتابعين، فكان الرجل لا يستطيع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم 60 مسكينا. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره مع ذلك في القضاء. فإذا هذا يدل على أنه لو كان جاهلا لا يدري، فما الحكم؟ يفطر ولا ما يفطر؟ لا يفطر، صومه صحيح ولا شيء عليه، وكان ما يدري هذا يفطر. طيب لو كان ناسيا، نسي أنه صائم، فما الحكم؟ صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. طيب لو أن المرأة أكرهت، لو أنها أكرهت على هذا، فإن كان ذلك الإكراه معتبر شرعا فلا شيء عليها، صومها صحيح وتكمل بقية اليوم وليس عليها القضاء ولا الكفارة. لكن الإكراه المعتبر شرعا ليس معناه أنه يقول لها ثم تطاوعه تقول لا أستطيع أن أعطيه، ليس هذا إكراه. أو يكثر من الإلحاح عليها، لو أنه مسكها بقوة أو أنه ضربا معتبرا أو هددها أو نحو ذلك تهديدا يغلب على ظنها أنه يفعل، أنه يعتبر معه الإكراه، فعند ذلك هذا يعتبر من الإكراه. عرفنا الآن الأكل والشرب وما يلحق بهما والجماع. الجماع لا يلحق به شيء من جهة الكفارة، لكن يلحق به من جهة أنه يفطر كل استنساد للشهوة بأي طريق إذا كان عالما عامدا ذاكرا لصومه، لما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهو مخرج في الصحيحين. وقاسه أيضا بعض أهل العلم على القيء والحجامة كما سيأتي. إذن هذا الأكل والشرب والجماع، ويلحق بذلك من المفطرات الحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم، ما الحكمة، ما العلة في أن الحجامة تفطر؟ إذا قلنا إن العلة تعبدية غير مدركة فنقول الحجامة تفطر فحسب، ولا يقاس عليها أي لون من إخراج الدم، سواء عن طريق الفص، والفص هو قطع شق العرق عرضا، أو الشرط وهو شق العرق طولا. هذه من ألوان العلاجات ولا زالت موجودة إلى اليوم، وهي معروفة عند العرب. فإذا قلنا إن العلة تعبدية فما يقاس إخراج التبرد بالدم، ولا التعمد إخراج الدم بأي طريق بالشرط أو الفص أو غير ذلك. وإذا قلنا بأن العلة مدركة، وهذا هو الأقرب،
وذلك لما يحصل بسببه من الفتور لخرج الدم، فيقال كل إخراج للدم عمدا، كل إخراج للدم عمدا يحصل به هذا الفتور لأنه كثير فإنه يفطر. ومن هنا نعلم أن مجرد تحليل الدم غير مفطر، ونعلم أن الجراحة التي تصيب الناس في حال الصوم ولو خرج دم كثير أن ذلك لا يفطر. إذا ما الذي يفطر؟ إخراج الدم الكثير الذي يحصل به فتور، إخراجه عمدا. طيب، فيقاس عليه تبرف الدم. وأما الحاجم فلماذا يفطر؟ من قال بأن العلة تعبدية هو يفطر، ومن قال بأن العلة مدركة أن الحجامة قديما إلى عهد قريب، تعرفون أنتم مثل المحجن، مثل القعب، هذا الآلة التي يضعها الحجام ولها مخرج فيها في رأسها، مثل الكأس الصغير، مثل هذا الكأس، ومن هنا مثقوبة. فيأتي هذا الحجام ويضعها على موضع الحجامة، ثم يمتص الهواء، يمتص الهواء ثم يتركها مدة، فيجتمع الدم حتى يتكور تحت الجلد، ثم يخرجها لأنه يسد هذا المنفذ في صمغة أو علك أو عصب أو نحو هذا، ثم بعد ذلك يفتح هذا المكان فتسقط، ثم يشرطها بالموج، ثم يضع هذا ثانية عليه ثم يشرب. ما الذي يحصل له؟ لا يستطيع أن يتحرز من الدم، فتتطاير أجزاء من الدم إلى جوفه، ولهذا كان كسب الحجام خبيثا لأنه عمل مستقدر يقارب فيه الإنسان أمور مستقدرة، دم وأيضا بعد الدم الفاسد يمتص، فلا يستطيع التحرز من هذا، فيتطاير شيء من ذلك إلى جوفه فلا يستطيع الاحتراز، وبالتالي كان مفسدا. طيب، الآن تغيرت الحجامة، الآن إذا احتجم بطريق الآلات شفط الهواء في الآلة أو عن طريق الإحراق يضعون ورق أو نحو هذا في داخل الكأس ثم يحنث من أجل إحراق الأكسجين، فيحصل المقصود كما لو أنه شفط ذلك بفمه إلى أن يستعمل الفم. فما الحكم؟ إذا قلنا إن هذه العلة ما يتطاير إلى الجوف من الدم نقول هذا لا يفطر الحاجم، وبهذه الطريقة لا يكون كسبه خبيثا، ولا تكون الحجامة من الأعمال الدنيئة إذا قلنا إن العلة هو مقارفة ومعافسة النجاسات، واضح لأن هذا رجل لا يقارفها، والله تعالى أعلم. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم، حديث ثابت رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 13 صحابيا. بعد ذلك أقول من الأمور التي تفطر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القي إذا كان عمدا، لحديث أبي هريرة مرفوعا من استقاء عمدا فليقضي، ومن درعه القي يعني غلبه فلا قضاء عليه، عزكم الله على الاستفراغ. إذا كان متعمدا كيف يكون التعمد؟ إما بوضع الأصبع للفم أو بعصر البطن أو بالنظر إلى عمدا إلى شيء يقزز حتى يستفرغ، أو بسماع شيء يقزز حتى يستفرغ ويريد يستفرغ، واضح؟ قل أنا ما أعمل شيء، فمثل هذا كله يفطر إذا جذب أو عن طريق الشم أو غير ذلك ثم يخرج منه هذا القيء فهذا يفطر. فإن غلبه من غير تعمد فإن هذا لا شيء عليه وصيامه صحيح. طيب، والقلس، تعرفون القلس؟ القلس يشبه القيء لكنه قليل وهو مر في الفم، يخرج هكذا إلى الحلق بمقدار ما يملأ الفم، فمثل هذا نقول لا يفطر لكنه يخرجه، لا يرجع إلى جوفه مرة أخرى. نعم. طيب، هؤلاء الناس لو فعلوا شيئا من هذه الأمور نسيانا، أكل وشرب مرة بعد مرة، مثل الرجل اللي جاء لأبي هريرة قال أصبحت صائما ثم أتيت قوما فوجدت طعاما فأكلت وشرب
ثم ذهبت إلى آخر فأكلت وشرب، ثم ذهبت إلى ثالث فأكلت وشرب. قال له أبو هريرة: أنت لم تعتد الصوم. فالمقصود أن هذا أكل هذه المرات جميعا لكنه كان ناسيا، فصيامه صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أخرجه الشيخان. لكن هذا الإنسان لو رأيته يأكل أو يشرب ناسيا، فهل عليك، هل يجب عليك أن تذكره؟ بعض الناس يغضب يقول: لماذا ذكرتني؟ قطعت علي رزقا ساقه الله إلي، الله أطعمني وسقاني، ليش تذكرني؟ فنقول: يجب عليه أن ينبهه. من أي باب؟ من باب إنكار المنكر. طيب هذا ناسي. نقول: المنكر لا يشترط في كونه منكرا أن يكون صاحبه مؤاخذا. قد يفعل المنكر جاهل، قد يفعله ناسي، نعم، لكن يجب علينا أن ننكر هذا المنكر. فإذا رأينا إنسانا ينتهك حرمة الشهر فيجب علينا أن ماذا نفعل؟ أن ننبهه وأن نذكره أنه صائم ولو غضب. وكذلك الجاهل، سواء كان جاهلا بالحكم، جاهلا بالحكم مثل ماذا؟ الآن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع قول الله عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وضع عقالين تحت وسادته وجعل كل شوي ينظر إلى هذين العقالين أبيض وأسود، وجلس يأكل ويشرب. طيب متى في وسط الحجرة فيتبين له الأبيض من الأسود؟ فمعنى هذا أنه أكل وشرب من النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له المراد ولم يأمره بالقضاء. فمن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالحال، جاهلا بالحال مثل ماذا؟ هذا الإنسان ظن أن الشمس قد غربت وغلب ذلك عليه بسبب الغيم، صار الدنيا ظلام وما معه ساعة، وله في مكان يسمع فيه الأذان ولا يسأل، فأصبح حتى الآن غربت الشمس مدة، فماذا يصنع؟ هذا كان جهله بالحال. فنقول مثل هذا الإنسان ليس عليه شيء. ويدل عليه على ذلك حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس، ظنوا أن الشمس قد غربت ثم ظهرت. فمثل هؤلاء قال لهم: أمسك إذا تبين لك الخطأ، وصومك صحيح. والحديث مخرج في البخاري. وكذلك إذا وقع له شيء من هذه المفطرات بالإكراه، لو أن إنسانا جاءه عابدون فأمسكوه وفتحوا فمه وصبوا فيه الماء، فماذا يصنع؟ نقول: صومه صحيح ولا شيء عليه. طيب لو أنه حصل من غير اختياره ودخل في جوفه الغبار أو أمور أخرى، نعم، مما يفطر، من غير اغتسل فدخل إلى جوفه الماء من غير إرادة، فمضمض ولم يقصد المبالغة، واستنشق ولم يقصد المبالغة، لكن سبق شيء إلى جوفه، فماذا يصنع؟ نقول: تتقيأ؟ الجواب: لا، ليس عليه شيء. طيب إذا شك في طلوع الفجر، الله قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما لم يتبين له نقول يجوز له أن يأكل ويشرب حتى يتيقن، ما هو يغلب على ظنه، حتى يتيقن طلوع الفجر. طيب لو أنه شك في غروب الشمس، هل يجوز له أن يفطر؟ لا، نقول يجب عليه أن يبقى. ما الفرق بين الصورتين؟ نقول هنا الأصل بقاء الليل، وهنا الأصل بقاء النهار، لكن هل يجب عليه أن يتيقن غروب الشمس أو غلبت الظن؟ نقول غلبت الظن. بناء على أي شيء؟ بناء على حديث أسماء لما أفطروا في يوم غيب، وما دخل عن طريق العين والأذن هل يلحق بالطعام والشراب؟ كفل قطرة العين ولو وجد طعمها في الحلق؟ نقول لا، لأن ذلك ليس بمنفذ للطعام ولا للشراب. طيب البخور يتبخر نقول لا يتعمد استنشاقه، لأن هذا البخور هو عبارة عن أشياء تتطاير من هذه المادة التي تحترق، فلا يتعمد استنشاق ذلك، لكنه أن يتبخر، له أن يتبخر. بعد ذلك أتحدث سريعا عن أحكام القضاء. إنسان عليه قضاء من رمضان، امرأة عليها قضاء، رجل سافر عليه قضاء، مريض عليه قضاء، نقول ينبغي للإنسان ألا يتطوع قبل القضاء، لكن لو أنه تطوع قبل القضاء صح تطوعه في غير الست كما سيأتي، فصح تطوعه، لكنه مخطئ، لأنه يجب عليه أن يبرئ ذمته في البداية، يسقط التبعة عن نفسه والمطالبة بالقضاء فيبادر إلى الفرض ولا يقدم عليه النفل. طيب، من كان عليه قضاء من رمضان فهل يصح أن يصوم الست؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، وهذا لم يصوم رمضان، ثم أتبعه ستة من شوال. وبالتالي لو أن إنسانا أفطر 27 يوما هل يمكن أن يصوم الست؟ الجواب لا. هل له أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر؟ الجواب لا، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فلو أخره إلى رمضان آخر من غير عذر فعليه الكفارة مع القضاء، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك عن أبي هريرة، وقد صححه النووي رحمه الله. طيب، من مات وعليه قضاء فهذا له صورة، مات وعليه قضاء من رمضان، إما أن يكون هذا الإنسان استمر به المرض بعد رمضان حتى مات، فليس عليه قضاء وليس عليه إطعام، خلاص ذمته بريئة، اتقوا الله ما استطعتم. وإما أن يكون هذا الإنسان قد برئ ولم يصم ثم مات أثناء السنة، فهنا من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فبعض أهل العلم يقول يصوم عنه وليه، وكثير من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من أهل العلم كثير، بل هو قول أكثر أهل العلم أنه يطعم عنه، وأنه لا يصام إلا في النذر، لأنه جاء ذلك في بعض الروايات، وعموم الحديث يدل على أنه يصام عنه، لكن إذا بغى يحتاط الإنسان فإنه يطعم عن صوم رمضان، يطعم مات وهو مستطيع للصوم في بعض أوقات السنة، يطعم عنه عن كل يوم مسكين. هناك صورة أخرى، إنسان قد مرض مرضا لا يرجى برؤه ولم يطعم ثم مات، فماذا عليه؟ عليه الإطعام، فيخرجون ذلك عنه ولا يصومون عنه. طيب، من قال له الأطباء إن هذا المرض لا يرجى برؤه فأفطر ثم صار يطعم عن كل يوم مسكين، وبعد 4 أشهر بريء شفاء الله عز وجل، فهل يلزمه القضاء؟ الجواب لا، لا يلزمه القضاء. هذه بعض أحكام القضاء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه، وأرجو أن تكون هذه الكلمات فيها إجابة عن عامة ما يدور في حال بكم.